الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأول حديثنا هذا اليوم هو حديث جابر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه مثل اللمعة أو مثل لمعة الظفر لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. هذا الحديث جاء عن جابر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف ولا يصح، وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، ورواه أبو داود أيضا في سننه من حديث عبد الله ابن وهب وزيد بن الحباب كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبد الله بن لهيعة واختلف عليه فيه، فرواه عنه الحسن بن موسى وموسى بن داود كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وقال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الوضوء، وهذا اللفظ أصح. واللفظ الآخر هو ما رواه عبد الله بن وهب وزيد بن الحباب كلاهما عن عبد الله بن لهيعة به، فلفظ أمره أن يعيد الوضوء ضعيف، وأما اللفظ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الوضوء فصحيح، وذلك أن أصل الخبر في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ويرويه عن أبي الزبير معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الوضوء، وهذا في صحيح الإمام مسلم ولكنه من غير طريق عبد الله بن لهيعة. وأما اللفظ الذي نتكلم عليه فهو ما يتعلق بالأمر بالإعادة. وما الفرق بين الإعادة وبين الإحسان؟ أولا، هذا الحديث هو العمدة عند من أوجب الموالاة في الوضوء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأمر من في قدمه لمعة فإنه حينما يأمره بالإعادة في إشارة إلى وجوب الموالاة، لأنه كان ثمة فصل بين هذه اللمعة وبين رؤية النبي له، فأمره بإعادة الوضوء كله ولكن أمره عليه الصلاة والسلام بإحسان الوضوء إشارة إلى أنه ينبغي أن يضع شيئا من الماء على هذه البقعة وانتهى الأمر، وهذا هو الإحسان. والإحسان في الشيء إشارة إلى صحة أصله ولكنه ينقصه حسن، وأما الأمر بالإعادة فهذا يتضمن بطلان الأصل. واعتمد من اعتمد على وجوب الموالاة على لفظ الإعادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء فقال ارجع فأعيد الوضوء، وهذه الزيادة زيادة منكرة، وهذه اللفظة لفظة منكرة. ومن علامات نكارتها أمور، منها أنها جاءت من مفاريد عبد الله بن لهيعة في هذا الوجه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وعبد الله بن لهيعة لم يحفظ الحديث، والدليل على أنه لم يحفظ الحديث أن الحديث جاء عن عبد الله بن لهيعة من وجهين. الوجه الأول وهو ما يرويه الحسن بن موسى وموسى بن داود كلاهما عن عبد الله بن لهيعة فذكر فأحسن الوضوء. الوجه الثاني ما جاء في حديث عبد الله بن وهب وزيد بن الحباب في الأمر بالإعادة. والراوي الضعيف الذي لا يتهم في الحديث إذا روى الحديث على وجهين، وجه وافق فيه الثقات ووجه لم يوافق فيه الثقات، فهذا إشارة إلى عدم ضبطه للحديث، وهذا هو الذي يغلب على الرواة الضعفاء الذين هم من أهل الثقة في الدين، الثقة في الديانة. فعبد الله بن ليعة من الرواة المعروفين بالثقة بالديانة، وكذلك أيضا من أهل العلم، فكان قاضيا فقيها، كان قاضيا فقيها. ولكن أمثال هذه المسائل الدقائق ربما تخفى على بعض الرواة، وربما قدموا وأخروا وأخروا فيها، لهذا لم يضبطوا الحديث. وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في حديث من الأحاديث في ضبط الراوي له، إذا كان خفيف الضبط، أن ينظر في الحديث في سائر المصنفات، وأن ينظر في ألفاظه، فإذا وجد هذه الألفاظ فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، فإنه ينبغي له أن يأخذ هذا الضعيف بهذا التقديم والتأخير الذي له تأثير في معنى الحديث. وعبد الله بن ليعة مع كونه فقيها إلا أنه ضعيف الرواية، يعني من جهة الحفظ لم يؤت حفظا من جهة الأصل، إضافة إلى اختلاطه. وأما الأحاديث التي يرويها في اختصاصه في مسائل القضاء فإنه أضبط لها. وكثير ممن يتكلم على عبد الله بن ليعة ويتكلم على مروياته يتكلمون على أمرين: الأمر الأول على ضعفه في ذاته، هل هو ضعيف من جهة الأصل أم الضعف طرأ عليه؟ الأمر الثاني ما يتعلق برواية القدماء من أصحابه كالعبادلة، ولا يتطرقون إلى اختصاصه، هو رجل قاضي ومكث في القضاء زمنا، وهذه المهنة لها أحاديث تروى فيها ما يتعلق في مسائل الحدود، ما يتعلق بمسائل التعزيرات وغير ذلك، ولهذا هي أضبط مرويات عبد الله ابن لهيعة، مع ضعف في مجموعها، لكنها من أضبط مرويات عبد الله ابن لهيعة عليه رحمة الله. كذلك أيضا ما يتعلق بالمرويات الأكثر في حديثه، فأكثر مرويات عبد الله بن لهيعة هي في غير اختصاصه، فما يروي في أمور العبادات ونحو ذلك فإنه لا يضبطها، خاصة في المسائل الدقيقة، فمثل هذه اللفظة: ارجع فأحسن الوضوء، أو ارجع فأعد الوضوء ونحو ذلك. ويأتي في بعض هذه الألفاظ: ارجع فأعد الوضوء والصلاة، أعد الوضوء والصلاة، وهذه أيضا الزيادة في ذلك لا تصح، بل هي زيادة منكرة. كذلك أيضا عمل الصحابة، وهذا مما يشير إلى الضعف، عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على عدم وجوب الموالاة، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر كما جاء في المصنف أنه توضأ فغسل يديه ووجهه ومسح رأسه، ثم ذهب إلى المسجد فمسح على خفيه، يعني أن وضوءه أول وضوءه في البيت، وأكمله في المسجد. وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لم يستشكل هذه المسألة، ولو ثبت النص في هذا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أيضا أصحاب رسول الله، خاصة في أمثال هذه القضية التي تروى من طرق متعددة، لا اشتهر هذا الحكم، لأنه يتعلق به مسألة من المسائل المهمة التي تمس الحاجة إليها، ولهذا لم يعتد عليه رضوان الله تعالى بأمثال هذا الحكم، وعمل بعدم وجوب الموالاة. الحديث الثاني في هذا وحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل يده من كمه فمسح على ناصيته ولم ينقض العمامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختارة، من حديث عبد العزيز بن مسلم الأنصاري عن أبي معقل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف، وأبو معقل رجل حجازي مجهول، وأبو معقل رجل حجازي مجهول. وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري مقل الرواية وفي حفظه لين، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي معقل. وهذا الحديث متضمن لمسألة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته ولم ينقض العمامة، إشارة إلى أنه لم يمسح عليها، إشارة إلى أنه لم يمسح عليها، وإنما اكتفى بالناصية، اكتفى بالناصية. ومعلوم أن لدينا ثلاثة أحوال في المسح على الرأس محتملة، منها أن ينزع الإنسان العمامة ويمسح على رأسه. الأمر الثاني أن يمسح على العمامة من غير مسح على الناصية. الأمر الثالث هو أن يمسح الناصية مع العمامة، فيزيح العمامة شيئا يسيرا، يمسح على الناصية، ثم بعد ذلك يكمل على العمامة. يتشبث بعض الفقهاء بأمثال هذه المرويات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ولم ينقض العمامة، قالوا يعني اكتفى بالناصية، فما أشار أنه مسح وما أشار أنه نقض، قالوا فاكتفى بالمسح. وهذه الزيادة في ولم ينقض تفرد بها الأنصاري عن أبي معقل عن أنس بن مالك، تفرد بها عبد العزيز بن مسلم الأنصاري عن أبي معقل عن أنس بن مالك. وهنا مسألة من مسائل العلل، وقد تقدم الإشارة إليها، وهي أن هذا الحديث تفرد به أبو معقل عن أنس بن مالك، وأبو معقل مجهول، ولكنه رجلا حجازيا. فهذا الحديث في روايته عن أنس بن مالك هل يحتمل قبوله أم لا؟ هل يحتمل قبوله أم لا؟ مع كون هذا المجهول يروي عن صحابي وهو حجازي أيضا، نقول لا يقبل، بل هو مردود، وذلك من وجوه. أولها، وهذا يتضمن قوة القرائن الدافعة لهذه الرواية، قوة القرائن الدافعة لهذه الرواية، من هذه القرائن التفرد بالمعنى. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى الأصل في أحوالهم في لبسهم أنهم يلبسون العمائم، وهذا من الأمور والمسائل المهمة التي يحتاج أن يرويها من هو أوثق وأقوى من أبي معقل، من أبي معقل. ولهذا ولما لم ترد من هذا النحو دل على ضعفها، ولو تفرد بهذا اللفظ ولم يرد ما يخالفه لاستحق النكارة، فضلا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته والعمامة كما جاء في حديث المغيرة، وهذا يدل على نكارة. الأمر الثاني في هذا أن أبا معقل وإن كان رجلا مجهولا حجازيا، إلا أنه روى عنه عبد العزيز بن مسلم الأنصاري، وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري هو مقل الرواية أيضا. المجهول إذا روى عنه مقل مجهول مستور مثله، هذا من علامات الضعف. وقد تقدم معنا أن الراوي الضعيف مستور الحال إذا كان من طبقة متقدمة وروى عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد بحديث بوجه من الوجوه، أننا نقبل هذه الرواية إذا كان المتن مستقيم ومن يروي عنه ثقة ومن أهل بيت معروف بالعلم. فأبو معقل مجهول، والذي يروي عنه زاد أمره جهالة، وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري. وذلك أن مثل هذا الحديث لو جاء عن أنس بن مالك لنقله عنه أصحابه، وهذا من القرائن القديمة الثالثة أن أنس بن مالك من المعمرين، فهو يروي عن رسول الله، فالحديث في جعبته عقود طويلة، فلماذا لم يروي عنه إلا أبو معقل؟ ولو توفي قديما لأمكن، لأنه لم يعمر ولم يره الناس، لاحتمل مثل هذا اللفظ أن يقبل ما لم يخالف. لهذا نقول إن هذا الحديث هو حديث منكر بهذا اللفظ. جاء معناه عند عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عند الشافعي في كتاب الأم من حديث ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه مراسيل لا تعضد
أو هذا المرسل لا يعضد هذا الحديث، ولكن في مثل هذا الحديث أولا يظهر الوهم أو الاختصار للفظه وصحة أصله وصحة أصله، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ناصيته. أما ذكر عدم نقض العمامة مع الحاجة إلى ما هو أولى من ذلك، اليد بعد مسح الناصية أين ذهبت؟ هل استمرت أم أنه لم ينقض ثم رجع؟ ظاهر النص أنه لم ينقضها، ولهذا الحاكم في كتابه المستدرك يقول وهذه اللفظة غريبة، اللفظة غريبة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقض العمامة. وهذا أيضا يستدل به أيضا من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح بعض رأسه لا يمسحه كله، قالوا هذا هو القدر المجزئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية واكتفى بهذا. ولكن نقول إن هذا الحديث وعدين ضعيف، لكن جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه مسح يافوخه قط وهي أعلى الرأس واكتفى به، يعني أنه لم يمر اليد على كامل الرأس من الخلف وكذلك أيضا من جانبه، فهذا يقال هو القدر المجزي. لو أن إنسانا أتى بيد واحدة ثم مر هكذا يقال إن ذلك يجزئه، إن هذا يجزئ الإنسان في حال وضوئه. أما في مسألة المسح مع العمامة فإنه يقال أن الإنسان يمسح الناصية ويمسح العمامة. الحديث الثالث في هذا وحديث خالد ابن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل وجهه ويديه وتمضمض واستنشق ومسح بأذني ظاهرهما وباطنهما ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ورجليه. هذا الحديث هو حديث خالد بن معدان يرويه الإمام أحمد وكذلك يرويه أبو داود وهو خبر ضعيف، وفيه حديث مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وقد تقدم معنا حديث في هذا الباب مسح الأذنين في الظاهر والباطن، من يذكره؟ مسح الأذنين في الظاهر والباطن، نحن ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الأذنين وهذا المسح هل له صفة معلومة؟ لا يثبت في صفته شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال أنه يمسح. الصفة التي جاءت عن رسول الله في مسح الظاهر والباطن ضعيفة. جاء معنا حديث موافق للظاهر هنا في ظاهرهما وباطنهما، من يذكر هذا؟ نعم تذكر عبد الرحمن، وحديث عبد الله بن عباس، حديث عمرو بن شعيب، لا أريد الظاهر والباطن، لا أريد الإسناد، نحن هنا أمة أسانيد ليست أمة متون. نعم أكثر كلامنا عن الأسانيد. محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس. وما هي العلة؟ ما هي العلة في هذا الحديث؟ من يذكر؟ لابد من المراجعة يا أخوان، لابد من المراجعة حتى لا يذهب العلم. نعم ها؟ محمد بن عجلان وتقدم معنا الإشارة إلى هذا. فهذه الزيادة في ذكر صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذنيه هي زيادة منكرة ولا تصح. زيادة منكرة، زيادة منكرة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة منكرة ولا تصح. وفيها أيضا في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه في صماخي أذنيه، قد تقدم معنا أيضا في نوع أو صفة من صفات مسح الأذنين، وهي أيضا زيادة منكرة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الرابع، نعم، ما هي العلة هنا؟ هذا الحديث جاء من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث جاء من حديث بقية ابن الوليد، جاء من حديث بقية ابن الوليد. وبقية ابن الوليد وإن كان ثقة في ذاته إلا أنه يدلس. وقد أعلى الأئمة هذا الحديث ببقية، أعلى الأئمة هذا الحديث ببقية ابن الوليد. وتدليس بقية ابن الوليد هو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهو من أعقد أنواع التدليس أنه يشترط للراوي أن يصرح بالسماع من شيخه وشيخه من شيخ شيخه. لهذا يقال أنه ينبغي أن تنظر ألفاظ السماع في مثل هذه الروايات، فينظر في تصريح بقية من شيخه وكذلك شيخه في هذا، وإذا لم يصرح في الطبقتين أو في كل الطبقات فإنه يساء الظن بأمثال هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الرابع في هذا، وحديث عبد الرحمن ابن ميسرة في أن عن المقداب ابن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ورجليه. في هذا الحديث ذكر مسح الرجلين، مسح الرأس أمر مفروغ منه، وأما مسح القدمين في الوضوء يذكر اتفاق الصحابة على أن القدمين تغسلان، أن حكمهما الغسل، ولكن في هذا الحديث جاء المسح، وتشبث بأمثال هذه الألفاظ بعض الرواة، وقالوا إن مسح الرجلين هو أحد صفات الوضوء لهذا العضو وهو الرجلين. ولكن يقال إن هذا الحديث حديث ضعيف، وذلك أنه يروي حريز عن عبد الرحمن ابن ميسرة، وعبد الرحمن ابن ميسرة لا تعرف حاله بتعديل، وقد قال بنكارة حديثه جماعة من الرواة، وقد تفرد بهذا الحديث على هذا اللفظ. وهذا خبر منكر، ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على قدميه، وإنما يأتي المسح على الخفين، وهذا من وجوه النكارة. فعلى هذا يقال أن الحديث معلول بعلل، منها الأولى ما تقدم من إشارة إليه، الثاني وأن هذا الفعل ليس عليه العمل. الأمر الثالث أنه لو كان من حكم القدم المسح لما احتيج إلى تشريع المسح على الخفين، وذلك أن تشريع المسح على الخفين هو نقل من غسل إلى مسح. ولو كان الخف حكمه حكما مساويا للقدم لما احتيج إلى ذكر هذا الأصل أو هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الأحاديث في المسح على العمامة من جهة الحكم هي تشترك في حكم الرأس، فالرأس يمسح ثم العمامة كذلك أيضا كذلك تمسح. وأما بالنسبة للقدم، القدم تغسل ولكن الخف يمسح، فهذه نوع مغايرة تحتاج إلى دليل. فإذا قلنا أن القدم يمسح والخف في ذلك يمسح فإن المسألة تعتبر دون. وأما مسح المسح على الخف هو نقل عن أصل، والأصل في ذلك الغسل، فيحتاج إلى دليل أقوى في ذلك. لهذا الأدلة التي جاءت في إثبات المسح على العمامة، والعمامة أدوم على الرأس من الخف على القدم، أدوم على الرأس من الخف على القدم، ومع ذلك جاءت الأحاديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في المسح على العمامة، وجاءت الأحاديث في المسح على الخفين كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها انتقال عن الأصل، انتقال عن الأصل. وفي هذا إشارة إلى ما تقدم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى إذا خالفوا عملا حديثا من الأحاديث ينبغي أن يرد ولو صح إسناده، كيف وقد كان معلولا، كان الحديث معلول. وذلك أن هذا الحديث في المسح على الرجلين، ويتشبث به من يتشبث في أن حكم القدم المسح، وهي أحد الصور أنها تمسح. قالوا كما أن الإنسان إذا اغتسل فإنه يغسل رأسه والغسل يجزي عن المسح، كذلك فإن المسح يجزي عن الغسل. وكذلك أيضا في النسبة للقدم، فإن القدم إذا مسح الإنسان فإنه أدى ما عليه فرضا. يخرج من هذا في مسائل ما يتكلم عليه بعض العلماء في مسألة إذا كان على الإنسان حذاء أو مثلا حذاء شبيه بالخف أو خف شبيه بالحذاء، قام منهم من سوغ وجوز المسح في ذلك، خاصة في أحذية الصندل التي تكون ممسكة بالقدم من جهات متعددة وتكون في نوع من الثقوب على القدم، يرخص في هذا بعضهم وهو قول مرجوح، ذلك أن الخف ينبغي أن يكون مستوعبا للبدن. وتقدم معنا مرارا أن الأحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظهر وجوه الإعلال لها والتقوية هو أن ينظر في فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من جهة العمل. إذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عملوا بأمثال هذا الحديث حكما فإن هذا يقويه ولو كان ضعيفا، يقويه من جهة العمل ولو كان ضعيفا. وإذا كان عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك معدوما فإنه لا يمكن أن يصار إليه. والحديث الخامس في هذا وهو تابع لحديث جابر السابق، وما رواه الدارقطني من حديث الوازع بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه لمعة فأمره أن يتم الوضوء. هذا الحديث في إسناد الوازع، وقد رواه الدارقطني من طريقه وقد تفرد به من هذا الوجه، وحديثه في ذلك منكر وقد تفرد به على هذا، وقد ضعف وعله بذلك الدارقطني كما في كتابه السنن، وقال الوازع ضعيف الحديث. وقد قال بنكرة حديث جماعة كالبخاري فقال منكر الحديث، وقال بأنه متروك جماعة كابن أبي حاتم، ولينه الأئمة ولا أعلم أحدا عدله. ويكفي في هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن الوضوء. والإحسان شيء والإعادة شيء آخر. الحديث السادس ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث علي بن يحيى عن أبيه عن عمه عن رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليغسل يديه إلى مرفقيه وليتمضمض ويستنشق ويمسح رأسه ورجليه. هذا الحديث وحديث رفاعة في قصة المسيء صلاته رواه عن علي ابن يحيى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وذكر الوضوء في حديث المسيء صلاته بالتفصيل منكر، وحديث المسيء صلاته جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، فذكر فيه الأمر بإحسان الوضوء، قال فليحسن وضوءه ثم ليستقبل القبلة، ثم ذكر تمام الحديث. يأتي في بعضها ذكر الوضوء وفي بعضها يغفر الوضوء ثم يذكر الباقي، ثم يذكر الباقي. وهذا دليل على أن ذكر الوضوء بالتفصيل في حديث المسيء صلاته منكر، وما جاء فيه من تقديم وتأخير يستدل به من قال بعدم وجوب الترتيب في الوضوء، ويستدل به أيضا ما يأتي في بعض ألفاظه بمسح الرجلين فهو أيضا خبر منكر. وذلك أننا لو نظرنا في الأحاديث في من يرويه عن علي بن يحيى وجدنا أنه يرويه عنه جماعة وخلق، ولكن لم يأتي ذكر الوضوء فيه بالتفصيل إلا من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه عن رفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الرواة لا يذكرونه. وأما في غير حديث رفاعة فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، ولم يذكر التفصيل، وإنما ذكر على سبيل الإجمال، وإنما قلنا بالنكارة لأن الحديث ذكر الوضوء فيه يحتاج إليه، ذكر الوضوء فيه يحتاج إليه، ثم إنه لفظ طويل ليس لفظة مختصرة يطويها الراوي أو لا تعني المخاطب، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه بالأمر بالوضوء فتنكبه الراوي، إما أن يكون اللفظ على سبيل الإجمال، وهذا الذي يظهر في بعض المرويات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأحسن الوضوء، هذه الأفضل قد يترك بعض الرواة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له صفة الوضوء تامة ثم يدعها أكثر الرواة ويتنكبها أصحاب الصحاح ولا يوردونها، فهذا دليل على عدم ثبوتها من جهة الأصل. كذلك أيضا فإن مثل هذه الزيادات في المتون مدعاة إلى جرأة بعض الضعفاء بإدخال بعض الألفاظ في المتون، الرواة يجسرون على إدخال بعض الألفاظ المسلمة في المتن توسيعا وتكثيرا لمحفوظهم. الراوي الضعيف صاحب الديانة والثقة في ذاته أو قليل الحديث إذا روى حديثا يطيل الحديث أو ربما ذكر فيه ما يقطع بوجوده ولو لم يذكر من تفاصيل، وذلك الإنسان مثلا كان يرتحل من مكة إلى المدينة فيذكره الرواة له على سبيل الإجمال، يزيد هو في هذا أن النبي ركب راحلته كذا، ثم يذكر اسمها ونحو ذلك، وهذا نوع من الزيادات اللي يجسر عليه الضعفاء. وذلك أنهم لا يجرؤون على اختلاق متون منفردة، وذلك للديانة والعدالة فيهم، أما بالنسبة للضبط فإنه معدوم، معدوم لديهم أو ضعيف، فيوردون بعضا من الألفاظ في ثنايا المتون يظنونها في المتن، أو يأخذونها من مواضع أخرى فيدرجونها في المتن، كما هنا في ذكر الوضوء، وهذا اللفظ يتشبث به كثير من الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم الذين يبطلون الترتيب في أعضاء الوضوء. ونجد مثلا في هذا الحديث في صفة، نجد مثلا أنه يذكر المضمضة بعد غسل الذراعين، بعد غسل الذراعين الإنسان يغسل الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل الكفين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه، تجد المضمضة تارة تكون بعد الذراعين وتارة تكون قبل الذراعين. قال: وهذا دليل على عدم وجوب الترتيب، عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. الترتيب على نوعين عند الفقهاء: ترتيب العضو الواحد كاليمنى عن اليسرى من العضو الواحد في القدم في اليدين، فإن هذا يقال بالترخيص فيه، وهذا ليس محل بسط. أما بالنسبة للأعضاء فيقال يجب الترتيب فيما بينها، يجب الترتيب فيما بينها، كما ذكر الله عز وجل في ظاهر كتابه، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شرحا. أما التشبث في بعض المرويات في مثل هذا التي يذكرها بعض الرواة، فإنهم يذكرونها للعلم بها، ولهذا يخطئون فيها لأنها ليست منقولة وإنما مفهومة، وإنما هي مفهومة. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر خاصة في قصة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الطرق الواردة فيها حتى يعرف مواضع وهم وغلط وزيادة الراوي. ومن القرائن في هذا أيضا أن حديث المسيء صلاته حديث فيه قصة، والقصة تضبط أكثر من القول الإنشائي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصعد على منبر ويخطب في الناس، هذا ضبطه ثقيل على غير الحافظ. أما القصة ولو طالت تضبط، فالإنسان حينما يشاهد قصة بين اثنين أو حدث ونحو ذلك في المسجد أمامه، فعلوا وقاموا وتركوا ونحو ذلك، فإنه يستطيع أن يحكيها بالتفصيل ولو كان ضعيف الحفظ، ولكن أن يكون نصف هذه القصة زمنا، يقوم الشخص يتحدث من نفسه بحديث لمدة 5 دقائق والقصة حدثت لعشر أو 20 دقيقة، فإنه لا يستطيع أن يأتي بالألفاظ، يزيد فيها وينقص. وأمثال هذه القصص ينبغي أن تضبط، وأقرب الناس لها ضبطا من الثقات، أضبط الناس لها الثقات، ومن دونهم يضبطون، ولكن إذا جاءوا بأشياء لم يأتي بها من هو أوثق منهم دليل على أنهم ترخصوا في هذا. ويدل على هذا أن هذه الزيادة جاءت في القصة لفظا وما جاءت حكاية فعل، لأنها لو كانت حكاية فعل لكان كذبا واختلاقا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بإناء ماء وأعطاه حتى يتوضأ وعلمه أو أفرغ عليه الإناء، هذا يكون من الكذب، ولا يمكن أن يكون هذا من راوي فيه نوع تعديل. أما بالنسبة لمسألتنا هنا فذلك أنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علمه الوضوء، فلعله أخذها من موضع آخر فجعلها في مثل هذا، خاصة أنه جاء في بعض المرويات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأحسن وضوءك، فذكر الوضوء على سبيل الإجمال، ثم ساقه على سبيل الشرح. وهذا قد يقال بأنه من الألفاظ المدرجة تكون في الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن ذكر تفصيل الوضوء في حديث المسيء صلاة منكر، وأما ذكره على سبيل الإجمال فهو ثابت، وقد جاء في حديث أبي هريرة، وجاء من حديث رفاعة ابن رافع، وجاء أيضا من حديث غيرهم. وأما بالنسبة للتفصيل فهو خبر منكر، ويكفي في هذا أن أكثر الرواة من حديث علي بن يحيى في روايته عن أبيه وعمه عن رفاعة أنه لم يأتي ذكر هذا التفصيل في أكثر أو جل الطرق. ومن نظر أيضا من وجوه الضعف أيضا من نظر إلى هذه الزيادة تجد أنها ترتيب المتن في المسند يختلف عن السنن عن سنن أبي داود من جهة ترتيب الأعضاء والمواضع فيها، ما يدل على أن الراوي أصلا من جهة الأصل لم يضبط هذه اللفظة فترخص فيها تقديما وتأخيرا. في سؤال يا أخوان؟ نعم. يقول بالنسبة للموالاة إذا كانت ليست بواجبة ما هو المقدار في الفصل؟ يكون العرف إذا كان الإنسان منشغلا بطلب الماء، بطلب الماء يعني الإنسان إذا توضأ مثلا في البيت وصل إلى القدمين وانتهى الماء يكمل في المسجد، يذهب إلى موضع الماء في المسجد ويكمل. أما أنه يتمضمض في جدة ويستنشق في مكة هذا لا يمكن، لا، لأن هذا يتباين، الماء يبقى على العضو في الشتاء أكثر من الصيف. ثم أيضا لو ربطناها في جفاف العضو قد الإنسان يتنشف، هل يزول حكمه بالتنشف أم لا؟ صعب. يقول مسح الأذنين ما هو أقل المقدار؟ مسح الأذنين ذكرنا أن مسح الأذنين ليس بواجب أصلا، وأرى أن هذه مسألة إجماع، أن هذه مسألة إجماع. وأما بالنسبة المقدار في هذا، الأذن تمسح ولا تغسل، وكيف المسح في هذا؟ نقول يمسح بأصبعه من الداخل وبإبهامه من الخارج، هذه يعني أظهر الصور لأنه عضو واحد فيحتاج إلى المسح ظاهرا وباطنا. يقول حديث ابن عمر الذي مسح على يافوخه ألا يعارض الحديث المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ؟ يقال أن فعل عبد الله بن عمر على سبيل الترخص، على سبيل الترخص، ولو كان عادة لعبد الله بن عمر لقيل بالتعارض، ودليل أنه فعل عارض على الترخص أنه نقل أنه جاء بمثل هذا الوجه على هذا النحو أنه اكتفى بيافوخه قط، أنه مسح على يافوخه قط. وقوله هنا قط إشارة إلى أنه عادة أن يمسح إلى ما هو أكثر من ذلك وكان يزيد، أما هذه المرة فاكتفى بهذا، وهذا إشارة إلى الترخص. والإنسان قد يكون مثلا في موقف من المواقف يترخص، كان يكون مثلا معتادا أنه يتوضأ وضوءا تاما يسبق، لكنه في عجلة أخذ يدلك يبلل الأعضاء تبليلا ويكون هذا على عجل فيراه شخص فيحكي عنه هذا الفعل. نعم نعم، هو ذكر البخاري وأعلها إعلان. نعم نعم، أعلها البخاري إراده له، وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح أنه جاء في زيادة قال ثم ارفع حتى تعتدل حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تعتدل قائم، هذه قالوا أنها جلسة استراحة لكن البخاري أعلها. نعم. لا، هو أصح حديث عنده في حديثه، هو أصح الحديث ويغلب عليه الصحة من جهة الصناعة، يغلب على حديثه من جهة اختصاصه الصحة. نعم. الإجماع في عدم الوجوب، نعم، نقله ابن عبد البر ونقله ابن المنذر وغيرهم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.